بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله أي لمسلم، وله أي لمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حش الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل فيه عدة مسائل، ولكن المسألة الأهم في هذا الحديث: ما هي الصلاة الوسطى؟ الله عز وجل يقول في القرآن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. جمهور أهل العلم وجمهور أهل الأثر وجمهور أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر العلماء يرون أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ما معنى الصلاة الوسطى؟ الصلاة الوسطى ليس معناها أنها وسط، يعني قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، هذا ستجده في كل الصلوات مثلا، أو ستجده في أكثر الصلوات بارك الله فيكم، أو يعني ممكن حملها على مثلا تقول صلاة العشاء قبلها صلاة جهرية وقبلها صلاة سرية، وصلاة العشاء قبلها صلاة جهرية وسرية وبعدها صلاة جهرية وسرية، تأتي وسط، لكن ليس هذا المقصود. كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ليس المقصود وسطا أي تأتون في الوسط، المقصود بالوسط هنا الأفضل. حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أي الصلاة الفضلى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أي الصلاة الوسطى. قال البغوي رحمة الله تعالى عليه: الوسطى تأنيث الأوسط، الوسطى تأنيث الأوسط، ووسط الشيء خيره وأعدله، وسط الشيء خيره وأعدله. إذن الصلاة الوسطى أي الصلاة الفضلى، وهي صلاة العصر. إذن هذه هي المسألة التي نتعلمها والفائدة التي نتعلمها من هذه الأخبار التي أوردها المؤلف رحمة الله تعالى عليه. فلو قيل لك: ما هي الصلاة الوسطى؟ سيكون جوابك: صلاة العصر. ما الدليل على هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، نص واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. هذا هو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. نعم في المسألة خلاف، لكن الراجح والذي تدل عليه النصوص أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. طيب أيها الإخوة الأفاضل، هل يعني هذا أن باقي الصلوات لا نحافظ عليها؟ لا يعني هذا الكلام أبدا. عندما نتكلم عن بر الأم، هل يعني هذا أن نعق الأب؟ أجوبة أيها الإخوة الأفاضل، لا يعني هذا بارك الله فيكم أن نعق ماذا؟ أن نعق الأب. عندما نتكلم مثلا عن الإحسان للأم، هل معنى هذا أن نسيء للزوجة؟ لا يعني هذا الأمر ماذا؟ لا يعني الكلام عن الإحسان للأم أو الإحسان للوالدين أن ننسى من سواهما. فكذلك هنا عندما يقول الله والصلاة الوسطى لا يعني هذا إهمال الصلوات الأخرى، وإنما ذكر الله الصلاة الوسطى لأن في المحافظة عليها أجرا وفضلا عظيما. وفي أيامنا أيها الإخوة الأفاضل، خاصة بالنسبة للموظفين، تكون صلاة العصر تحتاج إلى جهاد عظيم جدا حتى يدرك الإنسان تكبيرة الإحرام مع الإمام، فلا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها. قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه لما أورد الأدلة التي تبين أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ماذا قال ابن كثير؟ قال: فهذه النصوص في المسألة لا تحتمل شيئا، أي هي واضحة أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. إذن خلاصة هذا الباب، هذه الأحاديث بارك الله فيكم، أن الصلاة الوسطى في قول جمهور العلماء هي صلاة العصر. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نص أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. لاحظوا في الخبر، قال: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، هي بمعنى واحد، ملأ وحشى بمعنى واحد، ومعناهما متقارب جدا. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، بس هنا أنبه على نقطة ومسألة، لعل بعض الإخوة يلاحظ أنني أحيانا، وهذا الأمر سأتبعه في سائر الدروس، لا أستطرد كثيرا في التعليق على بعض المسائل. وفي ظن القاصر أيها الإخوة الأفاضل، من أنفع طرق التعليم التركيز على المسائل المهمة وذكر أدلتها، أما أن نتشعب في المسائل الكثيرة ونتوسع فيها خاصة للمبتدئين، وكلنا مبتدئ، سنجد بأننا ننسى كثيرا. وأما الآن بعد ذلك، مثلا هذا درس عمدة الأحكام، وسيأتينا في يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع درس دليل الطالب، لو الإنسان مثلا مر على كتاب الطهارة كاملة، كتب المسألة كذا، الصواب كذا، والدليل كذا، المسألة هكذا الفلانية، الصواب كذا والدليل كذا، ستخرج من الكتاب الواحد بقرابة 1000 إلى 2000 مسألة بأدلتها. أليس هذا من العلم الغزير العظيم أيها الإخوة الأفاضل، من العلم الذي ينتفع به الإنسان وطالب العلم في مرحلة الابتداء في الطلب انتفاعا عظيما جدا. ولو تلاحظون أيها الإخوة الأفاضل، ومن اطلع علي منكم على شرح عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، يجد بأن شرحه شرح مختصر ميسر، يذكر لب المسألة وأهم المسائل المتعلقة بالحديث، ثم ينتقل إلى الحديث الآخر. وإلا أيها الإخوة الأفاضل، ليس من التأصيل في طلب العلم أن نبقى في كتاب عمدة الأحكام 2 سنين، وأن نبقى في دليل الطالب 4 سنوات. سيجد الإنسان نفسه بعد السنة الأولى قد نسي كل ما مر عليه في السنة الأولى. من يريد التوسع عليه هو بأن يراجع وأن يقرأ وأن يبحث وغيره. وأما في دروس التأصيل، ينتبه الإنسان إلى الفائدة المختصرة المفيدة. أحد المشايخ الأفاضل ممن أعرفه وهو مبرز في طلب العلم، أسره أن يحفظه ويجزيه الجنة، قال: كنت أقرأ على بعض المشايخ الكتب الطويلة الكبيرة، قال: فلا يعلق الشيخ إلا في المواضع اليسيرة التي تحتاج إلى تعليق. كانت طريقة بعض المشايخ أن يمضوا في الكتاب ويقطعوا شوطا فيه، وسيجد الإنسان بعد مدة أنه بإذن الله نال علما عظيما طيبا بالمرور على الكتاب المرة الأولى، مرور سريع، يعني كما يقول بعض أهل العلم تفكيك مسائل الكتاب. المرة الثانية مرور بتوسع أكثر. المرة الثالثة دونك البحر، فاغترف منه بتوسع وإسهاب ومراجعة وبحث ومناقشة ومناظرة. فهذه هي المرحلة ماذا؟ الثالثة في دراسة بعض الكتب وبعض المتون التأصيلية. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. أعتم معنى الإعتام التأخير، أعتم معنى الإعتام أي التأخير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء حتى نام النساء والصبيان. فقال له عمر: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن أخر صلاة العشاء إلى قرابة، بارك الله فيكم، إلى وقت طويل، أخر صلاة العشاء إلى وقت طويل، قريب من منتصف الليل، قريب من منتصف الليل. فإذا أعتم الإعتام من التأخير، أعتم الشيء وعتمه إذا أخره، أعتم الشيء وعتمه إذا أخره. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، عندنا مسألة استحباب تأخير صلاة العشاء، وهذه مرت معنا في الدرس الماضي، وذكرنا بأن قول جمهور أهل العلم على استحباب تأخير صلاة العشاء، ما نتكلم عن صلاة الجماعة في المسجد، وإنما نتكلم مثلا عن أهل المسجد يسمح لهم بتحديد وقت الصلاة، أو ناس كانوا في قرية منعزلة يريدون أن يؤخروا الصلاة، أو ناس كانوا في برية بعيدة أو في باخرة أو غير ذلك، فهؤلاء. وأما أن نؤخر الصلاة والناس تصلي، طبعا هذا الكلام لا يصح، تصلي الجماعة مع الناس في المسجد. لكن أود أن أنبه وأذكر فائدة بارك الله فيكم: تأخير العشاء إلى نصف الليل الثاني تعمدا، تأخير العشاء إلى نصف الليل الثاني تعمدا. قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه عن استحباب، لاحظ، استحباب تأخير العشاء إلى نصف الليل الثاني، لأن بعض الناس يؤخر صلاة العشاء إلى الساعة الواحدة ويقول لك استحب تأخير صلاة العشاء، بعض الناس يفعل هكذا. ماذا يقول ابن رجب؟ قال: هذا مما لا يعرف به قائل، والأحاديث كلها تدل على خلاف ذلك، التأخير الفاحش لصلاة العشاء. قال: هذا مما لا يعرف به قائل، أي يقول بأن هذا مستحب، ما في أحد يقول بهذا، والأحاديث كلها تدل على خلاف ذلك. معي بارك الله فيكم؟ يعني إذا كان الإنسان مؤخرا، المرأة ستؤخر صلاة العشاء، تؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل الأول، وأما أن تؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل الثاني وتقول بأنه يستحب تأخير صلاة العشاء، هذا لا يقول به أحد من أهل العلم، والأحاديث كلها على خلاف هذا. طيب، الآن بالنسبة لتأخير صلاة العشاء، مر معنا في المجلس الماضي أن هذا إذا لم يكن في ذلك مشقة على الناس. قال ابن حجر: فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين، فالتأخير في حقه أفضل. وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلم، وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم. إذن استحباب تأخير صلاة العشاء لمن وجد قوة لم يغلبه النوم ولم يكن في ذلك مشقة على المأمومين، يعني رجل في البر في الصحراء قال سأؤخر صلاة العشاء، وهو لا يجد من نفسه قوة ويغلبه النوم وسيشق على الجماعة الذين معه، نقول له: لا تؤخر صلاة العشاء، لأنك ستشق على الناس مشقة عظيمة جدا، كما قرر أهل العلم بأنك في هذه الحال لا تفعل مثل هذا الأمر. إذن هذا الحديث دل على مسائل، منها استحباب تأخير صلاة العشاء، وهذه مرت معنا في المجلس الماضي، إلى نصف الليل الأول. وأيضا هذا الخبر بارك الله فيكم دل، يعني ذكرنا فيه من الفوائد المتعلقة به، أنه لم يقل أحد من أهل العلم أن صلاة العشاء يستحب تأخيرها إلى نصف الليل الثاني، التأخير قبل صلاة الفجر يقول لك يستحب تأخير صلاة العشاء، لم يقل بذلك أحد من أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر نحوه، ولمسلم عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. عندنا في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى: من سمع الإقامة بصلاة العشاء ووضع له عشاؤه ووضع له طعامه، فهو في الغالب لا يخلو من حاله، إما أنه يشتهي هذا الطعام وإما أنه لا يشتهي هذا الطعام. إذا كان لا يشتهي الطعام ولا يريد تناول الطعام، فماذا يفعل؟ لا ينطبق عليه هذا الحديث، وإنما يذهب إلى الصلاة ويصلي. لما أيها الإخوة الأفاضل؟ لأن هذا الطعام الموضوع له ليس بعشاء له، لأنه هو لا يريد أن يتناول الطعام الآن. ليس معنى الخبر إذا وضع الطعام لابد تأكل منه، أحياناً قد يوضع الطعام قبل صلاة العشاء والإنسان ليس له نفس أن يتناول شيئاً من الطعام، فنقول له اذهب وأدي الصلاة جماعة في المسجد. والحال الثانية أن يكون الإنسان يشتهي هذا الطعام، تتوق نفسه إلى هذا الطعام، يشعر بشيء من الجوع، سواء كان هذا الشعور قليلا أو كثيرا، فيستحب على الراجح من أقوال أهل العلم أن يبدأ بالعشاء قبل صلاة العشاء، يبدأ بالعشاء قبل صلاة العشاء. لو قال قائل: لماذا قلنا بالاستحباب ولم نقل بالوجوب، مع أن الحديث يقول فابدأوا بالعشاء؟ وابدأوا أمر، والأمر يدل على الوجوب. ثبت بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة فقام وطرح السكين وصلى. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة فقام وطرح السكين وصلى. إذن الأمر في هذا الحديث لا يدل على الوجوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتناول شيء من الطعام، ثم لما أقيمت الصلاة ترك الطعام وذهب مباشرة إلى ماذا؟ إلى الصلاة. ولكن الحديث يدل على ماذا؟ يدل على الاستحباب. لكن عندنا مسألة أيها الأخوة الأفاضل، ماذا يتناول؟ هل يتناول لقمة لقمتين من هذا العشاء، أم يتناول من هذا العشاء ما يقضي به حاجة نفسه ولو أدى ذلك إلى فوات الصلاة؟ يظهر والله تعالى أعلم أنه يتناول ما يقضي به حاجة نفسه، يتناول عشاء، إذا لم يكن هذا طبعا ديدنه للتخلف عن الصلاة، وإنما وافق وضع العشاء عند إقامة صلاة العشاء. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وين الشاهد؟ قال: ولا يعجل حتى يفرغ منه، ولا يعجل حتى يفرغ منه، رواه البخاري ومسلم، ولا يعجل حتى يفرغ منه. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام، أي يتناول الإنسان الطعام ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يذهب إلى الصلاة. إذا من الخبر الأول تعلمنا عدة مسائل. المسألة الأولى: إذا أقيمت الصلاة ووضع للإنسان عشاء لا يشتهي فهذا يذهب إلى المسجد، إذا أقيمت الصلاة ووضع للإنسان عشاء يشتهي فيستحب له أن يأكل طعام عشائه. المسألة الثالثة: كم يأكل منه؟ الصواب والله تعالى أعلم أنه يأكل حتى يفرغ، حتى يقضي حاجته من هذا الطعام، بدليل ما مر معنا: حتى يفرغ منه، ولا يعجل حتى يفرغ منه، رواه البخاري ومسلم. وقلنا بأن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، الأمر للاستحباب وليس للوجوب. طيب، لو وضع له يعني عشاء يشتهيه ولكنه تركه وراح للصلاة، لو وضع له عشاء يشتهيه لكنه تركه وذهب للصلاة، صلاته صحيحة؟ قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: فصلاته مجزئة عند جميع العلماء المعتبرين. صلاته مجزئة عند جميع العلماء المعتبرين. طيب، عندنا النص الآخر قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثاء. الأخبثاء البول والغائط، أي أن الإنسان إذا كان حاقنا محصورا كما يقوله بعض الناس وأراد أن يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا أن لا نصلي في مثل هذه الحال، وأن يقضي الإنسان حاجته ثم بعد ذلك يؤدي الصلاة. طيب، لو كان حاقنا ثم صلى، هل صلاته صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة، إلا في حالة واحدة: لو كان حاقنا وصلى وأدى به هذا الأمر إلى الإخلال بأركان الصلاة فصلاته غير مجزئة. أحيانا بعض الناس يريد أن يقضي حاجته ولكنه يقول: سأقدم الصلاة، فإذا رأيته يصلي رأيته ينقر الصلاة نقرا يخل بأركانها، فهذا صلاته باطلة. طيب، لو واحد كان حاقنا، الشيء اليسير الذي يمكن أن يؤدي به الصلاة مع الخشوع دون أن يؤثر عليه هذا الأمر، لا إشكال في أن صلاة هذا مجزئة. ولكن لو كان رجل حاقن وأدى الصلاة بأركانها وواجباتها، ولكن هذا الأمر سبب له تركا للخشوع في الصلاة، يقول ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه قال: أجزأت صلاته وبئس ما صنع. قال: أجزأت صلاته وبئس ما صنع. وقال: وإن كنا نكره لكل حاقن أن يبدأ بصلاته في حالته. يعني هذا الأمر أمر مكروه والصلاة مجزئة، لكن بئس ما صنع الإنسان. لماذا؟ لأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى. إذن بالنسبة للصلاة وهو حاقن وهو يدافعه الأخبثان، عندنا كم صورة؟ 3 صور. الصورة الأولى أن يكون الأمر يسيرا جدا لا يضره أبدا، فهذا يصلي. الحالة الثانية، عندنا حالة أن يكون الأمر عظيما جدا بحيث يؤثر على خشوعه ويؤثر على أداء الأركان، فالصلاة باطلة، بحيث أن الإنسان يصلي ولا يأتي بأركان الصلاة، صلاة هذا الإنسان باطلة. وهذا قد يقع في بعض الأحوال، نسأل الله العفو والعافية، وهذا من جهل الإنسان، اذهب واقضي الحاجة ثم بعد ذلك أدي الصلاة. الحالة الثالثة أن يأتي بالأركان والواجبات ولكن ذهنه مشوش، يريد متى تنتهي الصلاة كي يذهب ويقضي حاجته، فهذا عمل مكروه مع أن الصلاة مجزئة وبئس ما صنع، لأنه مفروض أن يؤدي الصلاة على خشوع وإقبال على الله سبحانه وتعالى. القاضي عياض يقول ماذا؟ وكلهم مجمعون أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أنها لا تجزئه ولا يحل له، ما يجوز له الدخول كذلك في الصلاة، وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها، أنه يقطع الصلاة إذا أصابه ذلك فيها. إذن هذه خلاصة المسائل المتعلقة بهذا الخبر. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. شهد عندي أي أخبرني، شهد عندي أي أخبرني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب: عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضوان الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فقط هنا فائدة أيها الأخوة الكرام، معاذ بن عفراء إما أن ينسب إلى أمه اسم أم عفراء، وإما أن ينسب إلى جده من أبيه واسم جده عفراء، فإذا عفراء اسم يطلق على المذكر وعلى المؤنث، اسم أم عفراء واسم جد عفراء، فهو معاذ بن الحارث بن عفراء، معاذ بن الحارث بن عفراء، عفراء هذا جده اسم رجل، واسم أم أيضا ماذا؟ عفراء. الصنابحي ما اسمه؟ عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله، مختلف في صحبته، منهم من يقول هو صحابي ومنهم من يقول هو ليس بصحابي، قال المؤلف ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم المؤلف هنا عن الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، يتكلم المؤلف هنا عن الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، يعني أوقات لا يصح لك لا يجوز لك أن تصلي فيها. عندنا أيها الإخوة الأفاضل على وجه التفصيل، على وجه التفصيل خمسة أوقات، عندنا على وجه التفصيل خمسة أوقات. الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني من شروق الشمس حتى ترتفع الشمس، أنا ذكرت الآن على وجه التفصيل، يمكن اختصار هذه في وقت واحد لكن أذكرها على وجه التفصيل، من بعد صلاة الفجر إلى الشروق هذا الوقت الأول. الوقت الثاني من الشروق حتى ترتفع الشمس، طيب من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس الدليل أي؟ حديث الباب، الدليل حديث الباب نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. إذن عندك الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى الشروق، هذا الوقت الأول الذي نهينا عن الصلاة فيه. الوقت الثاني، دليل الوقت الأول حديث الباب، الوقت الثاني من شروق الشمس يعني أول ما يطلع حاجب وقرن الشمس إلى أن ترتفع الشمس، يعني الناس يقولون بمقدار ماذا؟ بمقدار رمح. ما الدليل على هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز. وجاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، شوف حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، رواه مسلم. إذن الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع، الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى الشروق، الوقت الثاني من الشروق حتى ترتفع، دليل الوقت الأول حديث الباب، دليل الوقت الثاني إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز حتى ترتفع الشمس. الوقت الثالث، الوقت الثالث عند غروب الشمس حتى تغيب، الوقت الثالث أول ما تبدأ الشمس تغرب حتى تغيب بالكلية، لأن الشمس معلوم لا تغرب مرة واحدة هكذا، وإنما تبدأ يعني حسب ما نرى تبدأ بالانخفاض في الرؤية ثم بعد ذلك ماذا؟ يغيب قرص الشمس. ما الدليل على هذا؟ الدليل بارك الله فيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، رواه البخاري. وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة يرحمك الله. قال وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب. قال وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، رواه البخاري. إذن هذا الوقت رقم كم؟ ها الوقت رقم كم؟ الثالث. عندنا الوقت الرابع. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. ما الدليل؟ حديث الباب قال وبعد صلاة العصر حتى تغرب، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. كم وقت الآن صار عندنا؟ أربعة، من بعد صلاة الفجر حتى الشروق، ومن الشروق حتى ترتفع، ومن بعد صلاة العصر حتى الغروب يغرب قرص الشمس، ومن أول ما يغرب قرص الشمس حتى تغرب الشمس ماذا؟ كاملة. هذه كم وقت الآن صار عندنا؟ أربعة. الوقت الخامس قال حين الوقت الخامس حين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، أي عندما تكون الشمس في وسط السماء حتى تميل. حتى ماذا؟ حتى تميل الشمس عن وسط السماء. ما الدليل على هذا؟ ثبت عند الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ما هي هذه ثلاث ساعات؟ قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، أول ما تبدأ الشمس بالطلوع ويبدأ قرن الشمس وطرف الشمس بالطلوع حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب، حين تميل للغروب. قال النووي معنى وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، قال حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. يعني إذا وقف الإنسان ما يكون له ظل من ناحية المشرق ومن ناحية ماذا؟ المغرب. قد يكون أمامه شيء يسير جدا من الظل، هذا أمر لا بد منه، ولكن ظل من ناحية المشرق وظل من ناحية المغرب ما يكون للإنسان حتى يصبح ماذا؟ له ظل. هذا هو الوقت الذي نهينا عن الصلاة فيه. إذن كم وقت الآن؟ من يعيد يرفع يده؟ تفضل براشد. أحسنت أحسنت، اللي تبغي ما شئت. قال لك الشيخ بالترتيب خامس، من بداية غروب الشمس حتى تغيب، من بداية غروب الشمس حتى تغيب. إذن كم وقت الآن صار عندنا؟ خمسة أوقات. يمكن أن نرجعها إلى كم؟ إلى ثلاثة أوقات، من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين يقوم قائم الظهيرة. ولكن ذكرتها على وجه التفصيل، ولكن ذكرتها على وجه التفصيل مع ذكر كل دليل، مع ذكر الدليل على كل مسألة، مع ذكر الدليل على كل مسألة. طيب، عندنا الآن مسألة، ما حكم أن أؤدي الفريضة في هذه الأوقات؟ لا شيء عليك، رجل نام بعد صلاة الفجر في المسجد، يعني المسجد صلوا وهو قد استيقظ قبل شروق الشمس، ما يأتي ويقول الآن وقت نهي لن أصلي إلا بعد الشروق، لا، هذا الكلام ما يصح، وهذا الكلام ماذا؟ خطأ. رجل آخر نسي صلاة الفجر، ما تذكر إلا والشمس تشرق، ماذا يفعل؟ نقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ما نتكلم عن أداء الفرائض، ولكن نتكلم عن أداء النوافل والتطوع لله في هذه الأوقات. عندنا أيها الإخوة الأفاضل النوافل على نوعين. النوع الأول نوافل لها سبب، والنوع الثاني نوافل ليست من ذوات الأسباب. نوافل لها سبب مثل ماذا؟ تحية المسجد، هذا الأمر الأول، مثل صلاة الجنازة إلى غير ذلك. أنت الآن ما تريد، يعني هذه الصلاة ما جاءتك هكذا، وإنما وجد السبب وتريد أن تؤدي الصلاة. فهذه بارك الله فيكم على الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لك أن تؤديها في أوقات النهي. يعني رجل دخل المسجد بعد صلاة الفجر، صلى في المسجد الأول ثم خرج وراح مسجد ثاني في درس حلقة تحفيظ أو غيره، فنقول أدي تحية المسجد، لأن هذه الصلوات من ذوات الأسباب مستثنى. رجل بعد صلاة الفجر يوجد صلاة جنازة، نقول أدي صلاة الجنازة، أدي صلاة الجنازة. طيب، ما ليس له سبب، النوافل العامة لا تصليها هذا الوقت. رجل بعد صلاة الفجر قال أنا أريد أن أتنفل لله بصلاة تطوع، مطلق النفل صدق، فنقول لا تفعل هذا. طيب، رجل قال بعد صلاة العصر أنا أريد أتنفل بصلي ركعتين وأربع وست ركعات صلاة لله عز وجل، نقول لا تفعل هذا، لأن هذه الصلوات من النفل العام، والحديث جاء في بيان النهي عن الصلاة من النفل العام في هذا الوقت. طيب، عندنا مسألة أخيرة، من فاتته سنة الفجر متى يقضيها؟ هل يقضيها بعد الصلاة أم يقضيها بعد الشروق؟ جمهور العلماء يرون تقضيها بعد الشروق، جمهور العلماء يرون تقضيها بعد الشروق، ولكن أيضا لا يوجد دليل يدل على المنع من قضائها بعد صلاة الفجر، لأنك تقضي نافلة، لا تريد أن تصلي ماذا؟ نفل مطلق لله، شيء فاتك تريد أن تؤديه وتسقطه عن نفسك. شرطنا إيه؟ طيب، دون سؤالك ونرجع له، دون سؤالك ونرجع له. طيب، نعيد مرة أخرى، سنة الفجر جمهور العلماء يرون بأن سنة الفجر إذا فاتت قبل الصلاة تؤدى بعد شروق الشمس، قول الأئمة الأربعة، وفي روايات عنهم أنها تؤدي ماذا؟ تؤدى قبل شروق الشمس. والأمر بارك الله فيكم على الساعة إن شاء الله، لكن من احتاط وصلى صلاة الفجر، وصلى سنة الفجر بعد شروق الشمس فهذا طيب، من احتاط فصلى سنة الفجر بعد شروق الشمس حتى يخرج من أي خلاف فهذا ماذا؟ فهذا طيب. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان وادي فيه ماء، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. قد يقول قائل لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر؟ أولا، هذه المسألة وقعت في أي غزوة؟ غزوة الخندق. في غزوة الخندق لم تشرع صلاة الخوف بعد، في غزوة الخندق لم تشرع صلاة الخوف بعد، صلاة الخوف شرعت بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا جدا بمقاتلة المشركين، فما تمكن من أداء صلاة العصر، يعني هو الآن مشغول بمقاتلة الكفار والمشركين، ما تمكن من أداء صلاة العصر ولم يتيسر له وقت إلا بعد صلاة المغرب، بعد أذان المغرب، بعد ما غربت الشمس. وهذا قد يقع على الإنسان أحيانا، نتكلم الآن عن معركة جيش وصلاة الخوف بعدها ما شرعت، فإنما شرعت صلاة الخوف ممكن أن يؤدي الإنسان الصلاة وإن كان يقاتل عدوه. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر لأنه كان منهمكا مشغولا بقتال المشركين. طيب ما الفائدة التي يريد أن يوردها المؤلف هنا؟ من فاتته صلاة فجاء وقت الصلاة الأخرى فإنه يصلي الصلاة مرتبة. النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة العصر ثم جاء وقت صلاة المغرب، ما صلى المغرب ثم العصر، لا، صلى العصر ثم صلى المغرب. وقول جمهور العلماء أن ترتيب الفوائت واجب، قول جمهور العلماء أن ترتيب الفوائت واجب. فلو افترضنا أن رجلا نام مثلا، خاصة مثلا في بعض البلدان إذا كان النهار قصيرا جدا، نام عن صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب واستيقظ على أذان العشاء. في بعض البلدان صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب كل هذه قد تكون خلال 6 ساعات في بعض البلدان البعيدة جدا خاصة الشمالية، فهذه في الشتاء يقصر النهار فيها جدا جدا. فرجل نفترض بأنه نام عن هذه الصلوات، كيف يقضيها؟ يقضيها مرتبة، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول جمهور العلماء بأن ترتيب الفوائت واجب، ترتيب الفوائت واجب. ولو افترضنا أن رجلا نسى مثلا صلاة الظهر وصلاة العصر وتذكر عند صلاة المغرب، ماذا يفعل؟ يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب، يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب. فترتيب الفوائت على الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول جمهور العلماء واجب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تفضل. أحسنت. إذا فاتتني صلاة العصر وجئت للمسجد والإمام يصلي المغرب، ماذا أصنع؟ تصليها العصر معه وهو يصلي المغرب، ثم بعد أن يسلم تصلي ماذا؟ تصلي المغرب. معي؟ بارك الله فيك. تفضل. أحسنت. هذه الحالة يذكر بعض أهل العلم بأنك تدخل مع الإمام بنية المغرب وهو يصلي العشاء. الآن بس أنا أعيد السؤال، من فاتته صلاة المغرب ودخل المسجد وهم يصلون العشاء ماذا يصنع؟ تصلي معهم العشاء بنية المغرب، فتصلي الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة، سيقوم الإمام إلى الركعة الرابعة. فيقول بعض أهل العلم أنت مخير بين أمرين، إما أن تجلس حتى يتشهد الإمام وتتشهد معه وتسلم معه، وإما أن تنفصل عن الصلاة بنيتك ثم تتشهد وتسلم وتدرك الإمام في صلاة العشاء قبل أن يسلم. معي؟ بارك الله فيك. نعم. تفضل براشد. نعم. يقولون بأن الأصل، أحسنت، يسأل براشد فيقول جمهور العلماء يقول بأن سنة الفجر تقضى بعد شروق الشمس. ما الدليل على هذا؟ عندهم الأصل لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فقالوا هذا دليل، هذا الأصل الذي نتمسك به، بما أن الوقت الآن وقت نهي إذن ننتظر حتى يزول وقت النهي. اللي يقول قبل عندهم حديث يصححونه، بعض أهل العلم يضعف الحديث هذا. معي؟ بارك الله فيك. هنا تفضل. تفضل.
الشيخ رحمه الله صلى المغرب بعد قضاء صلاة المغرب، قضاء الصلاة ذكر أنه ما صلى
نعم. الآن صورة المسألة هذه: رجل صلى المغرب ثم بعد صلاة المغرب تذكر بأنه ماذا؟ ما صلى العصر. عندنا الحديث الآخر: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يصلي صلاة العصر طبيعية، لأن الآن ليس المقام، ما في مقام ترتيب بين الفوائد، عرفت كيف؟ هو ناسي الآن لصلاة العصر، معي بارك الله فيك، فما في إلا أن يصليها إذا ذكرها مباشرة. هنا يسقط الترتيب. لو أن رجل نسي صلاة الفجر من يوم أمس وتذكر اليوم، ما نقول له عيد الصلوات التي جاءت بعد صلاة الفجر اليوم أمس، وإنما صليها إذا ذكرتها. تفضل عبد الله. نعم، هذا ذكرناه وجهين الشيخ. نعم أولا تتشهد، طبعا تخلي تؤدي صلاة المغرب كاملة بتشهدها وتسليمها، ثم بعد ذلك تكبر وتدرك معه. تفضل. أحسنت. اسمك؟ عبد الواسع. أنا بس أعيد السؤال حتى تسمعه الأخوات. رجل مواظب على صلاة الجماعة في المسجد، ووضع له العشاء، وهو يشتهي هذا الطعام، فاتبع السنة وتناول العشاء، وفاتته صلاة العشاء، ففضل الله عز وجل عظيم، والله هو أرحم الراحمين. عبد الله بن عمر من أحرص الناس على السنة، ووضع له عشاؤه كما ذكرنا، فبدأ به قبل صلاة العشاء، معي بارك الله فيك، والذي يتبع السنة يكتب له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. تفضل. أنا كنت براشد يقول: من يقول بأن ترتيب الفوائد ليس بواجب، ما دليله؟ أنا ودي أقول لك يا أبو راشد روح اسألهم. هنا لكني سأقول لك الدليل. يقولون بأن حديث الباب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر أولا ثم صلى المغرب، يقولون نحن نتفق معكم بأن الترتيب صواب وأفضل وأعظم أجر، لكن هم يقولون الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، مجرد فعل، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهذا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. وهناك أدلة أخرى ترد عليه، لكن أنا أذكر المسألة باختصار، أذكر المسألة ماذا؟ باختصار. فحتى على قول من لا يقول بالترتيب، ما يقول بوجوب الترتيب، يقولون الترتيب مستحب، لا يفرط في ترتيب الصلاة، معي بارك الله فيك. يقول هذا بعض أهل. هناك تفاصيل براشد، يعني أرى والله تعالى أعلم، من بحث، من يريد أن يبحثها يراجع المطولات، من يريد أن يبحثها يراجع المطولات. وإلا لو توقفنا عند كل مسألة وأسهبنا فيها الإسهاب الكبير الطويل، أظن بأن الوقت سيمضي، ونحن في دروس، كلنا أتكلم حتى عن نفسي، في دروس تأصيلية، نذكر أهم المسائل ثم نمضي، معي بارك الله فيكم. طيب، موعدنا يوم الثلاثاء هذا الأسبوع فقط في درس دليل الطالب، ونبدأ بكتاب الصيام، درس دليل الطالب الثلاثاء هذا الأسبوع. الأسبوع القادم سيكون الأربعاء، الأسبوع القادم سيكون الأربعاء، لكن هذا الأسبوع سيكون ماذا؟ سيكون يوم الثلاثاء فقط. لا، نكمل الكتاب كامل إن شاء الله. نعم، نبدأ بالصيام في دليل الطالب ونمضي فيه بإذن الواحد الأحد، لعل الهدف ننتهي من كتاب الصيام فنبدأ بالزكاة، ننتهي من كتاب الصيام فنبدأ بالزكاة ثم نذهب للحج، سيأتي معنا موسم الحج، وبعد أن ننتهي من الزكاة والصيام والحج نرجع إلى الطهارة ونكمل. نعم، في فقه الحنابلة. نعم، ذاك هذا خير وذاك خير، ستجد فائدة طيبة الشيخ، لأن لو كملنا في الكتاب نفسه، كتاب عمدة الأحكام اقتصر على الأحاديث الصحيحة، اقتصر على أحاديث الأحكام من صحيح البخاري ومسلم. دليل الطالب مسائل فقهية، دليل الطالب يحتوي تقريبا على 2500 مسألة، فستكون فائدة مضافة أن تدمج وتجمع بين الفقه وبين الحديث. لا، الأحد عمدة الأحكام، الأربعاء دليل الطالب، هذا الأسبوع الثلاثاء دليل الطالب. معي أبو راشد؟ نعم، بدل درس العقيدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله.